الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة نهاية الأسبوع الخميس، ليا رب يكون خميس ونيس على جميع مستمعينا. وطبعا أنتم تتابعون الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس مثل ما ذكرت، من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم مواضيعنا في الرايح كالتالي: أول شيء في ساعتنا الأولى فقرتنا الرئيسية نتكلم عن موضوع، هو هالموضوع هو محور حياتنا طول الوقت، يعني نكاد نتنسخه مثل الهوى، اللي هو شو؟ كل شيء في حياتك يحتاج لأخذ قرار. حياتنا كلها من الأم تقرر أن هي تحمل وتيب طفل، هذا كان مجرد قرار، بعد إليه ما ينولد الطفل ويكبر، وحياته عبارة عن سلسلة من القرارات والاختيارات ورحلة هي. وقراراتك إما تكون صائبة إما تكون مخطئة، واللي يخلي القرار يصيب أم يخطئ هو قدرتنا على أخذ القرار، الحيثيات مال هالقرار، كيفية اتخاذ القرار، العوامل اللي اعتمدنا عليها يوم فكرنا في هذا القرار. فوايد ناخذ قرارات ونقول أخطأنا في هذا القرار، ووايد ناخذ قرارات ونقول تأخرنا في أخذ هذا القرار. فنبغي نعرف اليوم، بما أني مثل ما ذكرت نكاد نتنسخ قرارات في حياتنا أو ناخذ القرار خلاص مخنا شغال في القرارات، بنرمس اليوم عن اتخاذ القرار في الأسرة، كيف لابد أن يكون، شو أساسياته، حسب نضمن أن قراراتنا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قرارات صائبة، ما بنقول 100%، ولكن يعني نسبة كبيرة تكون قراراتنا يعول عليها ونقول هاي قرارات صح، أو أن نحن ما أخفقنا في هذا القرار. بنطرح هذا الموضوع بنناقشه اليوم مستمعين من خلال لقائنا مع الأستاذة هدى آل علي استشارية أسرية. في ساعتنا الثانية فقرتنا الثانية مستمعينا، البارحة لو تحيدون كنا نهرمس في البيت الميتشل عن الود في الحديث مع الناس. اليوم بنتكلم عن التعامل بلطف، يمكن هي السلوكيات مرتبطة ببعضها، لأن أنت مستحيل تكون ودود ويا ناس وبتتعامل بدفاشة، يعني مثل ما يقولون شو، أن هذا مرتبط بهذاك، فالثنين يكملون بعض. فإذا كنت تتعامل بود أو ترمس بود تحتاج أيضا تتعامل بلطف. فأهمية التعامل بلطف في زيادة الارتباط ما بيننا وما بين بعض، أهمية التعامل بلطف أو تأثير التعامل بلطف مو بعلاقاتك ويا الآخرين، بل علاقتك ويا نفسك، تسامحك وتصالحك ويا ذاتك. يوم أنت تتعامل الناس بلطف انعكاس هالشيء مو بوضع لا بيقولون عن إنسان محترم وإنسان حبوب، لا لا لا، أنت بينك وبين نفسك كيف بتكون نفسيتك أكثر ارتياح، سبيكون عندنا البيت المجل. وآخر شيء مستمعينا بنحط الرحال في فقرتنا الطبية الصحية، اليوم بنرمس عن يعني إذا الله راد يوم السبت بيكون اليوم العالمي للوقاية من فيروس الكبد الوبائي. بما أن نحن ما عندنا حلقة يوم السبت فارتئينا نطرح الموضوع اليوم ونناقش جهود وزارة الصحة في التوعية بهذا الفيروس من خلال لقائنا مع الدكتورة مريم الخاطري رئيسة جمعية الإمارات الطبية للكبد والجهاز الهضمي. بعد في فقرة اليوم بنرمس ويا أحد ضيوفنا عن برنامج بادري لريادة الأعمال اللي فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية، شو هذا البرنامج وشو شروطه ويعني شو يتضمن، هذا بتعرفونه من خلال لقائنا مع الأستاذة منى المزروعي مسؤول برامج في المؤسسة. هاي مستمعينا محاورنا أو فقراتنا لليوم في الرايح، والحين مرة ثانية قبل ما نظهر الفاصل أو مو بمرة ثانية يعني مثل ما ضرينا في بداية الرايح، نذكركم ببرنامج زايد الخير اللي تتابعونا كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6 المساء أو 6 المغرب عفوا، وحلقة السبت اللي هي ورا باكر إذا الله راد فيها 13 حالة من اعتلال شبكية العين. المبالغ اللي يحتاجونها في هاي الحالات مبالغ يعني بسيطة، تتراوح ما بين 3000 الحالة الوحدة وأقصى مبلغ 8000 درهم ل13 حالة، ما بين 3000 و5000 و7000 و6000 و5000 و8000 وبعد 5000 و5000 و5000 و8000. هاي هي المبالغ اللي تحتاجها الحالات، ومثل ما ذكرت كلهن عبارة عن اعتلال شبكية العين. حل متبرع بغض النظر المبلغ كم، يعني عن المبلغ الكلي لكل حالة، مهما أنت تبرعت سواء بمبلغ بسيط أو مبلغ كبير، المبلغ الفائض عن أي حالة بيتحول تلقائيا للحالة اللي عقبها. عسب إن شاء الله يوم السبت نكون غطينا تكلفة 13 حالة اللي عندنا اليوم. فلا تنسون تتبرعون، وجزاكم الله خير على أرقام التواصل يا البرنامج أو يا الإذاعة 4477 للرسالة النصية، و 0436999950 رقم التليفون، وبادروا من أول ما تسمعون يعني نداءاتنا لكم عن هذا البرنامج لا تتريون لين يوم السبت. ودوم نقول وقفتكم وياهم تنهي عناهم، والحين بنظهر فاصل عقب الفاصل نواصل.
الرايح
الرايح والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام افهم وحاكيها.
اكشف الخيل الاصيلة لانها رمز الاصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
الرضاخ هو نقص في الكالسيوم شديد، لكن علامات شو تشوف في الخيل؟ تشوف في الخفقة اللي ورا الضلوع تتحرك، مو بمكان القلب، لا اللي ورا الضلوع دون الفجرة تتحرك. سبب حركتها هني ماشي شيء يخليها تتحرك، لكن شو سبب الحركة؟ سبب الحركة نقص كمية الكالسيوم في الحصان، فيه جدار عازل. لما تذبح الذبيحة تشوف الكرشة والأمعاء ويوم تظهرهن تلقى جدار عازل، إذا طريت الجدار العازل توصل للقلب والفؤاد اللي داخل والرئة. هذا الجدار العازل إذا فقد قوته أي دقة قلب هني يهز الجدار العازل، يهتز المكان اللي وراء، وبالتالي أنت تشوف في الرضاخ هو سبب مباشر في نفس الوقت نقص الكالسيوم. أحسن طريقة وأسهل طريقة لتحل هذا الموضوع، يجب على أهل الخيل أنهم يعطون جت يابس في نفس الوقت، إنما لو عطيت باستمرار جت يابس ممكن ينتج هذا أيضا عنه، لأنك زدت المعادن وبيكون الفيتامينات عندي جليلة. لكن لكي تحلها في نفس الوقت زين الجت باليابس، أو تتصل بدكتور أو تخليه ياكل حشيش وممكن أن تخوز عنه، لكنها مو بشيء ممكن يؤدي يفقد حياة الحصان، يعني شيء ممكن نتداركه. أكيد أنه بيكون في ألم له، لأن نحن نشوف الشيء الخارجي، وبالنسبة للسباقات متى ما الحصان بيّن في الرضاخ يستبعد ويعطى مغذي عشان يخوز عنه. أحسن طريقة أنك تستدعي البيطري أو أنك تعطيه جت يابس أو تعطيه حشيش، بتبدأ ياكل ويشرب أنت تم عنده وتشوف أموره بتصير للاتجاه السليم.
بنات الريح
وفيكم.
حطني في عيونك وغم، خلني أعيش في عيونك.
باب أربع وأربع من الحور مر أنا
شلات على الأولى.
مقدر على هجرك
وفرقك سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4 للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونبدأ في فقرتنا الرئيسية. ومثل ما ذكرت في البداية، نحن حياتنا عبارة عن سلسلة من القرارات من المهد للحد مثل ما يقولون. والقرارات هاي يعني في منها قرارات مصيرية، في قرارات عادية، في قرارات يومية، في قرارات موسمية، وشيء قرارات سنوية، وشيء قرارات كل كم من سنة. لما تقرر مثلا تبدل سيارتك، أكيد مو بكل كم من شهر بتبدل سيارتك، كل أقل شيء سنتين. يعني إذا في حد وايد يحب يبدل سيارة، مع أنه عارف أن الشباب يحبون يبدلون سيارة حتى لو مرة في السنة. المهم، فالقرارات إذا نتكلم عن الأسرة، القرار هو عبارة عن يعني أنك تقرر شيء لابد أنك تراعي فيه كذا محور، بالذات يوم تكون نتكلم عن الأسرة اللي هي محور حديثنا. لابد أنك أنت كرب أسرة أو كربة أسرة، يوم تبون تأخذون قرار يكون هذا القرار يصب في المصلحة العامة لهاي الأسرة. وعلشان يكون قرارك في المصلحة العامة للأسرة، لابد أن أنت يوم بتأخذ هذا القرار تتجرد من ذاتيتك، تفكر في الآخر، ويكون عندك قاعدة معلومات أو بيانات عن الوضع أو الظرف اللي أنت بصدد أخذ القرار عنه، وتعرف شو المطلوب لاتخاذ القرار في هذا الشيء. تمام؟ وطبعا مهم جدا في القرار اللي خاص بالأسرة أنه لا تكون مستبد في أخذ القرار. يعني كزوج لا تكون أنت صاحب القرار الأوحد، لا تقول شاور وخالف. لازم يكون في حوار صحي متكامل ما بين الزوجين. وإذا في عيال يكون قرار مشترك فيه الزوجين والعيال أو أفراد الأسرة، ويتم أخذ هذا القرار بناء على النقاش الصحي اللي بيكون بينهم. في حال بغيتوا تأخذون قرار ولكن ها مترددين محتارين، فشو يستوي؟ ما تأخذ قرار وأنت متردد أو في نوع من الريبة والشك في مدى كفاءة أو جودة هذا القرار، فتأجل الحوار وتأجل اتخاذ القرار، تدرس الموضوع زيادة، تستشير، تستخير، عسى بتوصل للقرار الصح. وفي عوامل تأثر في قدرتك على أخذ القرار: مستوى النضج النفسي، مستوى النضج العاطفي والثقافي يأثرون في اتخاذ القرار. فالعلاقة علاقة طردية، كل ما زاد مستواك أو نضجك كل ما زادت قدرتك على مشاركة الآخرين في اتخاذ القرارات، وكل ما كانت قراراتك صحيحة وفعالة أكثر. هل في شروط لأخذ القرار؟ نعم، شيء شروط لأخذ القرار. شو هي؟ لا تأخذ قرار وأنت مستعجل وأنت معصب وأنت متوتر وأنت يعان وأنت لايع كبدك وأنت طفران. ما يستوي نأخذ قرارات في حالة مزاجية سيئة، لأن أي قرار في حالة مزاجية سيئة لابد أنه بيكون قرار غلط أو متسرع. حتى في مقولة تقول فيما معناه أن حالتين لا تأخذ فيهم قرارات ولا تعطي فيهم تصريحات: حالة الفرح الشديد وحالة الغضب الشديد. والغضب الشديد أكيد معناته أنك تكون معصب، فهاي الحالتين تبتعد عن الحالات الإكستريم هاي اللي الإنسان يوصل لها، هني يهدأ وما ياخذ فيها قرار، لأن كل الدراسات تقول قرارات في هاي اللحظات تكون قرارات خطأ ويرد الإنسان يندم عليها. فمتى ناخذ القرار؟ ناخذ القرار في جو في ألفة، في جو في مودة ما بين الزوجين. وهذا الشيء يعني مثلا ما يستوي بعد الزوجة هني مفروض تكون فيها مخ. يكون الزوج عنده ظروف مثلا أو عنده مشكلة أو أزمة مالية أو مشاكل في الشغل، وتهي بكل برود أعصاب تقول أنا أبغي نسافر، إنزين ما هو في وضع لا يسمح له أن يناقش موضوع السفر أو يناقش أي موضوع في نوع من الرفاهية والترف. فيكون ممكن هني في وقتها اللي هو مضايق فيه يقول ما شيء سفر أي السنة مثلا. فلابد أن نحن نختار الوقت الصح اللي ناخذ فيه قراراتنا. عسى بيكون في جو من الألفة والمودة والحب بين الزوجين في اتخاذ القرار، هذا يبالى قاعدة أولية. شو هي القاعدة؟ إنه يكون ما بين الاثنين في أمانة، في تبادل يعني فكري، في انفتاح عاطفي وفكري بعد، وفي أمانة في التعبير عن المشاعر. هذا عسى بالأمور تكون واضحة. وعسى بيكون كل شخص فينا عنده قدرة على اتخاذ القرار، لابد أنه يشتغل على نفسه، بمعنى ينمي الوعي الذاتي عنده وينمي وعيه بالآخرين، أي أن تحاول تفهم شخصيتك وأقبلها بكل ما فيها. لأن أنا دوما أتكلم أنك تكون متصالح مع ذاتك، تحب ذاتك، لأنك إذا ما حبيت ذاتك ما بتحب الآخرين. فتقبل شخصيتك، إذا فيها خلل تقبل الخلل اللي فيها، ولكن قول بغير هذا الخلل، بأطوره، لأن غيرك ما بيغيرك ولا بيطورك، وروحك من ذاتك يعني مثل ما يقول الشحن الذاتي هذا. فأفهم ذاتك طورها، وبالتالي أفهم الآخرين. وما يستوي أنك تبغى تفهم الآخرين وأنت ما تعرف الله وين حاطنك، أو ما تفهم نفسك عدل، أو ما تعرف أنت شو هدفك أصلا ولا شو تبغي. فأفهم نفسك، أفهم الآخر، حاول تطوير شخصيتك. بقصد شو؟ بقصد أن نحن نتكامل مع بعض كزوجين. وهذا بهذا الأسلوب أو بهذا السلوك اللي هو شوف، يعني يوم أنت تقول أنا عندي خلل وأنا بحاول أعدل هذا الخلل، عسى بتكون أكون متكامل مع شريك حياتي. تعتقدون أن هذا التفكير الإيجابي ممكن يوصلك لشيء سلبي؟ لا، بالعكس، بيوصل لتنمية الإحساس ما بينكم. بيكون في اعتقاد أو إيمان أن نحن مع بعض طول العمر مدى الحياة، وكل حد فينا يكمل الآخر والآخر يكتمل بالطرف الثاني. وهني بيكون في بنية صحية سليمة لهاي الأسرة. وإذا ما كانت هالبنية الصحية السليمة لهذه الأسرة، تعتقدون ممكن يكون في مشكلة في أخذ القرار؟ جربوا وشوفوا. في أشياء مستمعينا تخلي في قصة اللي يسمونها في علم الاجتماع صراع الأدوار ما بين الزوجين. شو هو صراع الأدوار ما بين الزوجين وكيف نحله؟ هذا اللي بتعرفونه عقب الفاصل.
الرايح
الرايح.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بالأكلات الشعبية.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت باقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شيء تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4 منكم وفيكم.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وتهجر وتبعد وحلمي مكتمل الشور الجهلة واهل الفضول وقلبك القاسي تناسى واحتمل في ظلام الليل تسرج لك خيول وتهجر وتبعد وحلمي مكتمل ضعت شور الجهلة واهل الفضول وقلبك القاسي تناسى واحتمل صايبني ذهول لو في سهمك سم غيرك اشتمل والمثل معروف يا عبر الاصول تكثر الطعنات طاح الجمل طحت من رميتك صايبني ذهول لو في سهمك سم غيرك اشتمل والمثل معروف يا عبر الاصول أكثر الطعنات تنطاح الجمل
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية مرة ثانية بكل المستمعين وما زلنا متواصلين في القرارات وذكرنا أن في قصة يسمونها في علم الاجتماع أو موضوع يسمونه في علم الاجتماع صراع الأدوار ما بين الزوجين. ليش هذا الصراع يكون موجود؟ موجود يعني بسبة أنواع الزوج والزوجة. شو هي الأنواع الأكثر عرضة لهذا الصراع والتنازع على السلطة في الحياة الزوجية؟ هم أول شيء تيك زوجة متسلطة والزوج متسلط، الاثنين يبتلون في بعض، يعيشون في بيت واحد وكل واحد منهم يبغي يمشي كلامه وشوره هو الصح. فطبعا هني شو يستوي؟ تسوي المصطلح اللي أنا دوما استخدمه، حلبة المصارعة ما بين الاثنين، هو يقول يمين وهي تقول يسار، ويقول شمال وهي تقول ينوب. هني تستوي هاي القصة اللي يسمونها صراع الأدوار ما بين الزوجين. ثاني سبب اختلاف البيئة الأسرية ما بين الزوجين، بمعنى مثلا هي الحرمة ظهرت في بيتهم أن في تشاور في احترام متبادل بين الزوجين، ويك الريال من بيئة كان ربا في بيت أن الأب هو الآمر الناهي المتسلط المتحكم أو العكس، هي تكون مع أب ديكتاتوري وهو كان في بيت ديمقراطي، ولكن هني تختلف الصور عندهم فينشئ هذا الصراع. ثالث السبب التفاوت الطبقي والثقافي ما بين الزوجين، مثلا هي أغنى عن الزوج أو هي من طبقة اجتماعية أعلى، أو العكس هو من طبقة اجتماعية أرستقراطية ناس راقيين عندهم أشياء معينة وهي مثلا من طبقة عادية وما عندها الأسلوب في التعامل اللي هو نشأ عليه. فهني يستوي شو الصراع في الأدوار ما بينهم أو بين الاختلاف في أخذ القرارات. نقطة مهمة ثانية اللي هي عدم الانسجام الفكري وعدم النضج العاطفي والعقلي المتبادل ما بين الزوجين. عادة يكون الرجال عقلاني والمرأة تكون عاطفية، فهني متكون أنت في الكلمة اللي ذكرتها من ساعة أنه أنت يكون عندك المستوى وايد عالي من العقلانية وهي قمة العاطفية، فهني شو يعني العقل والمنطق والعاطفة مرات ما يقدرون يتلاقون في اتجاه واحد أو يصبون في 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 مصب واحد، فهني تبدأ الخلافات. هي بقمة عاطفيتها تبغى شيء ما وهو بقمة عقلانيته يرفض هاي العاطفة وهي ترفض المنطق اللي هو يتعامل فيه، فهني تبدأ مشكلة الصراع الأدوار ما بين الزوجين. نقطة ثانية مهمة إن ما في يكون وعي في الحقوق والواجبات الشرعية ما بين الزوج والزوجة، وهاي ممكن تسبب المشكلة اللي ذكرناها. بنرمس أكثر عن اتخاذ القرار ونتجنب مشاكل اتخاذ القرار الحين من خلال لقائنا مع ضيفتنا الأستاذة هدى العلي استشارية أسرية. صباحك الله بالخير أختي هدى.
صباح الورد، هلا في سماح.
أهلا وسهلا، يعني شو أخبارك يا هدى؟ صباح
السكر. الله يسلمك. الله يسلمك عزيزتي. الحمد لله.
هدى اليوم الحمد لله، الهدى اليوم موضوعنا مثل ما تعرفين عن اتخاذ القرار في الأسرة، وأنا قلت في البداية نحن حياتنا عبارة عن سلسلة من القرارات من المهد للحد، فكيف المفروض يكون القرار صائب في حياتنا؟ كيف نتعلم اتكيت أخذ القرار؟
طيب هوشة، بسم الله الرحمن الرحيم. صباحي خير على الجميع. طبعا أختي سماح، احنا في موضوع اتخاذ القرار في الحياة الأسرية أو بشكل عام، يعني نحتاج إلى مفاهيم ناحية احتياجنا متى نحتاج إحنا نتخذ القرار. طبعا إحنا في كل أمور حياتنا نحتاج أن نتخذ القرار، لكن متى أو كيف الآلية مثلا اللي أنا أتخذ فيها قرارات؟ طبعا في هناك أشخاص يقررون أن إحنا ناخذ قرار أن في هذه الحياة قرار الحياة سعيدة، زين، والكل ينشد هذا القرار في حياته الأسرية، سواء الزوج الزوجة في كل تفاصيل الحياة أن ينشد الحياة سعيدة كقرار.
صحيح.
لكن نجد في فترات حياتنا لا نصل بهذا القرار اللي نختاره إلى الشيء اللي إحنا نشدناه اللي هو قرار الحياة السعيدة. لماذا؟ لماذا هناك تتغير على بعض الحياة الأسرية تتغير علينا هاي الأمور بحيث أننا ما نحصل هذا القرار اللي نبغيه؟ طبعا التمسك بالرأي، يعني ممكن يكون أحد الأزواج يتمسك برأيه تمسك شديد لدرجة أن أنا ما أقدر أغير هذه النظرة اللي أنا تعودت عليها، أو ما أقدر أغير هذا المبدأ اللي أنا عشت لفترات طفولتي. فبالتالي بهذا الشيء هو اللي يخلي الإنسان برغم أنه يريد راحة البال، يريد الطمأنينة، يريد السكن كقرارات مخذنة في حياته الأسرية أنه يحققها، لكن نلاقي أنه ما يصل إليها لأن يكون هناك عند بعض المفاهيم اللي موجودة داخلية تؤثر للوصول إلى القرار الحياة السعيدة. مثلا من هذه الأمور الداخلية اللي تحدث اللي هي انتهاجنا مفاهيم قد تكون مفاهيم هي بالفعل غلط، وتمسك الشخص بهذه المفاهيم بحيث أنه هو ما يريد أنه يغيرها.
صحيح.
مثل ما قلت لك بعض الأشخاص يكون عندهم مسألة التحكم بالرأي، أو أن أنا هذا رأيي وما أريد أغيره، أو ما أريد أحد يجادلني فيه أو يناقشني فيه، برغم أن يكون هذا القرار يكون أو الرأي اللي هو يصدره أو يقوله رأي بالفعل خاطئ، رأي فقط ممكن يتبع فيه هواه.
صحيح.
رأي من دون وعي بالذات.
أيوة.
رأيي من دون أنه أنا في عندي هناك خوف من الله سبحانه وتعالى لما أنا أقول هذا الرأي. فكثير من الأشياء اللي تؤثر بالفعل على إصدارنا لقرارات في حياتنا، وهي بتكون مفاهيم انتهجناها من طفولتنا إلى ما كبرنا، وهذه المفاهيم بتكون بالفعل مخطئة وغير، يعني الشخص ما يريد يتنازل عنها.
مرات الإنسان يكون يعني على علم وعلى دراية أنه مخطئ في هذا الاتجاه، يعني أنا حين أبغي أكون مثلا ديمقراطية في أخذ القرار في الأسرة، ولكن مثل ما قلنا الطبع يغلب التطبع، أنت داخلك مثل ما ذكرتي هو ربى ونشأ وضرى على الاستبداد في الرأي، يستون الإنسان هو يبغي يتغير من ذاته، لكن وقت الحدث يعني ترد ريمة العادة الجديمة.
أيوة، هو معنى كلمة قرار. شو يعني قرار؟ كلمة قرار تأتي من الاستقرار والثبات.
نعم.
الاستقرار والثبات. لما يكون هناك في أشخاص يغيرون قراراتهم بين يوم وليلة، يصبح الصبح يقول إحنا سايرين مثلاً المكان الفلاني يلا بنودي العيال.
نعم.
فجأة نلاقي إنه هو غير القرار. زين؟ فالقرار يأتي من الثبات والاستقرار. أي شخص ملتزم بقراره، قراره في هناك شروط ومعايير الالتزام فيها، أن في هناك لإصدار أي قرار خوف من الله سبحانه وتعالى، عندي الوعي الكامل أني أنا ما أتبع هواي، لا أنا أصدر القرار عن 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 مفاهيم صحيحة أن أتبعها واتخذ قراري عليه، طبعا هذا هو اللي يؤدي إلينا إلى الثبات والاستقرار في اتخاذ القرار.
هذا المستمعين يقول لك أستاذة هدى يمكن هي زعلتها فهو غير قراره، الزوجة تكون زعلت الزوج فغير قراره.
هني لازم أنا أشوف القرار، أنا تراه في التزام بوعد. لما أكون أنا مثلا أنا قررت أني أنا أخذ العيام، صار ما بيني وبين شريك حياتي مثلا سوء تفاهم، طيب الوعد هذا ما كان فقط لأحد الأطراف، كان لمجموعة من الأطراف المشاركين القرار، كوني أني أنا غير رأيي لأن ثمان منات أنا ما أتزم بقراري، منات أنا ما أتزم بوعدي بعد.
صح. يعني يمكن هني نقطة مهمة أستاذة هدى، أن المشاكل لا تنفي عنك المسؤولية أو الالتزام بمسؤوليتك وقراراتك.
طبعا طبعا، عشان كذي هو نقول القرار هو الثبات والاستقرار. قرار يعني أنا مقتنع أني أنا أخذت القرار هذا لأفرح أو لأسعد من حولي، أسعد الآخرين، أسعد أبنائي. كوني أني أنا أغير هذا القرار، مو بس شري، مرات الإنسان ممكن بالفعل يصير له ظروف تخرج، لكن صاروا بعض الأطراف في الحياة الزوجية وفي الحياة الأسرية يغيرون قراراتهم بصورة متكررة، لدرجة أن الأبناء صار بعضهم يقول إحنا نعرف أنه فلان راح يغير، طبعا انا ما راح اقول لا اقول الاب ولا راح اقول الام. يعني بكون محايده، لكن الابناء يبدا بالفعل يقولون انه لا احنا خلاص عرفنا ان فلان انه هو يغير رايه، انه ما يوفي بوعده لما يقرر انه بيودينا المكان الفلاني. فطبعا لا، القرار هو من الثبات، من الاستقرار، من الالتزام التام، من الشعور بالمسؤوليه ان الشخص بالفعل هذا يقرر، اذا معناته انا بكامل مسؤوليتي وبعيد عن الاهواء.
صحيح.
وأحط تحتها خطوط بعيد عن الأهواء. أهواء يعني شو؟ أهواء يعني الأنا اللي داخلي. الأنا لما أكون زعلان من شخص، أنا مثل ما أنت تطرقتي في سماح، زعلان من شخص أثر زعلي من هذا الشخص على قراراتي. ممكن أمنع فلان من روحة لبيت فلان لأني أنا اللي زعلان مش فلان.
صح.
لأني أنا اللي زعلان منه فأنا ما بخليك. شفتي القرارات لما تدخل فيها أهواء نفس. هذه القرارات تكون بالفعل يعني مزعجة للآخرين،
صدق.
وبالتالي هذا قرار متحكم، يعني قرار فيه نوع من التحكم والسيطرة، وليس فيه القرار اللي هو بالفعل أنه يسعد الآخرين، لأن أي قرار في الحياة سواء الأسرية أو في بالعمل أو في المدرسة مع الأبناء، أي قرار لازم يسعد الآخرين، وفي بعد خوف من الله سبحانه وتعالى، وفي وعي كامل لاتخاذ القرار أن ما يتبع أي أهواء.
نعم، في أقل من دقيقتين اختي هدى بس عشان الوقت، إذا كان أحد الطرفين من النوع المستبد أو اللي احتكر القرار، كيف ممكن التعامل وياه؟
طبعا إذا كان في بداية حياة أسرية توها مبداية، يمكن أقول لك أنه هو تعويد، يعني في هناك قرارات أختي سماح ممكن تحتاج إلى مرونة.
نعم.
يعني مو بيحتاج إلى التحكم، نحتاج إلى المرونة، لأن صفة من صفات اللي يتخذ القرار أو إحنا بشكل عام لازم يكون عندنا مرونة في اتخاذ القرارات. المرونة اللي ما تخلي التساهل التام، ولا في أن تكون هناك استبداد وتحكم في الرأي ومعرفتي أن هذا القرار خاطئ. شيء مهم أن أي قرار في الحياة إذا أنا باخذه يختبر. يختبر هذا القرار، يعني أنا أقول أن القرار مثلا أودي مثلا ابني المدرسة الفلانية، طيب أنا اختبرت هذا القرار، جربت، شفت، قيمت النتائج، قيمت العواقب، عرفت أن القرار هذا اللي أنا اخترته سليم ولا لا.
صحيح.
قلتي نقطة، طيب الشخص اللي مستبد برأيه كيف أنا أتعامل معه؟ طبعا أنا ما أقدر أقول لأحد الأطراف سواء الزوج ولا الزوجة كوني معه ولا كوني ضد، لا، كوني مع الشيء اللي تحسين نفسك أنت ترتاحين إليه. كوني مع الشيء اللي تحسين ما تظلمين أو ما يظلم فيه الشخص نفسه. كوني مع الشيء اللي تحسين أن أنت في النهاية هذا القرار أو هذه الطريقة اللي هي بتؤثر بإيجابية على كل الأطراف.
كلام وياك يعني آخر نقطة، لأن الوقت دهم ولازم نأخذ قرار الفاصل.
القرار الفاصل أن دائما قرارك خلى موافق لاتباع الشرع، دائما خل قرارك في نوع من الوعي الكامل بالذات وتجنب الأهواء، دائما خل قرارك بكل ثقتك بنفسك أنك تقوله من دون أي خوف، ودائما خل قرارك مختبر بحيث أنك تشوف عواقبه وتشوف أثره على كل الأطراف.
تمام، شكرا لك جزيل الشكر أستاذة هدى العلي استشارية أسرية على القرارات اللي أعطيتينا إياها اليوم.
تسلمين، جزاك
الله
خير،
إن شاء الله ويحييك. السلامة، فاصل برد نواصل.
الرايح
الرايح
الأولى منكم فيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها. ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما إلا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
السنة
من الأشياء الجميلة اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين أن نحن ما نرضى بالضرر ليارنا أو اللي نعرفه أو لبلادنا أو لبقعتنا روحها كلها، يعني ما نقبل بالضرر فيها، على طول نخبر هل اللي هم لحتى يسوونه. في فرق بين انك انت تواشي على شيء وفي فرق بين انك انت تخبر على شيء. يعني الحين اليوم انا اخوي عندي في البيت بالمثل ريته الحين مثلا خلنا نقول صغارية عمارنا والله بو 15 سنة 13 سنة 14 سنة ولا اخوي قابض بيدوخ مدواخ ولا بيدوخ جقارة وسيخبر ويقال فلان واشى عليه. لا لا مو بمواشى، هذا غير، هذا لازم تسوي، لانك اذا ما سويت وخبرت انت مشترك في اللي هو بيسويه الغلط اللي هو بيسويه. تواشي على انه قال والله فلان في الصف مسوي مثلا مشكلة او مسوي شيء صوت في الصف ولا مسوي حشرة ولا كسر طاولة شوي في الصف، ويا مدرس يقولين يبون مثلا منو مسوي هالشيء، برايه ما بنخبر، بنتعاون كلنا وبنسد الموضوع، ايش اللي كلنا هذا خراب بسيط نحن بنصلحه. لكن لو واحد عندنا في الصف اي مثلا يعطي عيالنا اخوتنا ربعنا يبيع لهم شيء، لا والله انا منو مسوي شيء، قال والله ما بواشي، شي كان ما تواشي، انت تخرب بلاد تخرب مجتمع كذي. انت اليوم ما تعرف، باكر اليوم تكبر وتقول اخ يا ليتني خبرت. فاليوم في بعض المواضيع الناس شويه ما يفتهمون ان اللي يخبر غير عن اللي يواشي. انت اليوم يارك هذا على مستوى الصغار، لكن على مستوى الكبار اليوم ياري انا قدام بيتي ولا عدال بيتي، طلعت برا ولا جيت والله الدريول ماله شوي يعامل عياله بطريقه مبعد، يوقفهم ينزل يفرش نطهم ولا ما ادري شو يسوي، اشياء وايد يسوون. نحن نعرف ان الناس وايد محتاجين لعمالهم شيء، لكن انت اليوم شفت حد يسوي كذي، يحتاج انك تخبر راعي البيت، تخبر يارك. كلمه اللي الناس منتشره بعض الاحيان عند الناس ما يخصك في حد، ها كيفهم هم اذا يبون يروحوا يسوون، هذا وايد غلط. اذا بدينا نمشي ان ما نخص ما نخص، هاي وحده من مقومات الترابط في مجتمعنا بتنتهي. لازم اخبره، ما اقول يازله ولا ما يازله، اكيد بيوزله. طريقه التخبير لازم تكون بعد بقياس، ما تخبر انت تفتن عليه ولا تقذله، لا لا بقول ترى فلان سامحني انا شفت الشيء الفلاني اليوم قدام بيتك، يحتاج انت ان شفت شيء مال فضايح ولا مال شيء مبغاوي، هذا الله ذكر بس قال الستر، والستر انت ما يخصك فيه، ما بنتدخل فيه. والله شفت ولد طالع مثلا ويا حرمه ولا شفت حرمه داخله، ها ما يخص، هاي اشياء ثانيه تختص بالستر، الله ستر عليه ويابك شفت انت لا تفضحها، ما يخصك فيه، اسكت استر عليه، خله ممكن يشوفك ممكن يتأدب ودي ثاني ما يسوي شيء، او ان شفته بخراب بقول تراني ودي ثاني بخبر عليك لا تسوي كذي مثلا يعني. لكن ما بس يخبر وافضحه وسي، هاي غير، هذا كلام ثاني. لكن احنا نقول نخبر عن الخراب، اليوم في مشكله بتستوي، على سبيل المثال اليوم واير كهرباء في طرف البيت في شوت ويسوي شرار، ما اخبر عنه؟ اقول لا ما بواشي؟ ما تعتبر واشي، هاي تخبر بتسلم الريال عن يستضر هذا الكهرباء والحريج اللي بتستوي من هذا. نفس اذا شفت ولدي يدوخ جقارة وما خبرته، نفس الشيء يعني بتلبق فيه الحريج بعد بتي يوم بتلبق ما بترم تطفيها، بيضيع اذا هذا الولد هالحين هالكبر يسوي شيء مثلا. فاليوم حتى في البيت الواحد تلقى الاخوه يغطون على اخوهم ويدسون عنه ويخشون عنه، واخر شيء يتفاقم الوضع ويوصل لمراحل ما تقدر ترده، هذا وايد غلط. يبدا الاخوه يصيحون عقب، تقول ليتني خبرت ابوي قبل علي، ولا ليتني خبرت امي، ولا ليتني خبرت خالي ولا عمي اللي موجود. فاليوم نحن نقول شيء هلنا علمونا عليه الاولين ورصونا على الراس، انه شو يستوي باللي وربعك انت مسؤول وياهم، اذا مسوين شيء غلط وما تخبر عليهم تراك انت مشترك وياهم وانت سبب في انهم تعرضوا لاي شيء باكر خراب، وهذا من الاشياء اللي تخرب المجتمعات داخليا بدون ناس ما تدري، انك انت تخلي الامور ظاهره زينه وهي من تحت خربانه. يجب ان نتعاون صغار وكبار، ان نحن نتيود في صنع اهلنا الاوليين ونمشي على سلتهم ونقوي مجتمعاتنا ان شاء الله قدام هذا التطور الجميل اللي نقول ان شاء الله انه يكون كله خير وكله ان شاء الله رخاء وعز لهذه البلد الحبيبه.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
الله أكبر والصلاة على النبي، يا صقورنا طيري وهدي واضربي،
حرام اموت بفراشي وانا جندي، افضل موتي بالخدمه
الاولى. 107.4
والمحابين عنشوفهم طال الغيابين إلا الهبوب تروح وتيين من صوبهم نفحل طيابين
ويا داربك أغلى المحابين عنشوفهم طال الغيابين إلا الهبوب تروح وتيين من صوبهم نفحل طيابين ويا داربك شغل المحابين عن شوفهم طال الغيابين إلا الهبوب تروح وتيب من صوبهم نفحل طيابين
يا داربك شغل المحابين عن شوفهم طال الغيابين
إلا الهبوب
تروح وتيب من صوبهم نفحل
طيابين قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي وناس لهم قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي
يا دارك شغل المحابين شوفهم طال الغيابين
إلا الهبوب
موتين من صوبهم نفحل
القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تغير في شوفهم سعدي وعذابي العيون ترمي القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تصيب في شوفهم سعدي وعذابي
يا دارك شغل المحابين عن شوفهم طال الغيابين
إلا الهبوب
روح وتيب من
صوبهم
نفحل طيابين
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
دايم براشد الشرات يكسبها تاتيه من قوة عزمه قبل ياتيها أفكاره العالمية يوم يندبها لابد تفرش على الغيمها جناحيها
حمدانيات
اسمع
الأولى 107.4
فنا يعيشك فوهم عد ما تكبر محبته هدم يوعد ويخلف أنا دريب كلام عند غريب المحبة من سجن ولا أبا تبرير منك وسلام عند وحدك والمهم انا عالي فوق عروس الهمام لك مسموح والدنيا سلام من تركني صدق انه وندم ضاعت ايام وضاع الاهتمام عيش وحدك في ظلام البعدم وان بغيت تشوفني غمض ونام كم كتمت وكم تحملت الكتم ببتعد منك وطبعي محترم لي عزه ما غث في الكلام ولا تظن اني بصدك بنهزم ولا يأثر في حياتي هالخصام وعد روحك ما بقى حقك رغم وما صد الخلف دايم في الأمام
فاصل أربعة
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا والحين بنتكلم عن برنامج بادري لريادة الأعمال اللي أعلن عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من دورته المكثفة المختصة في تطوير المهارات الأساسية عند السيدات بنناقش هذا الموضوع وبنطرحه الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة أستاذة منى المزروعي مساك الله بالخير أستاذة منى
مساء النور هلا أستاذة سماح
شخبارك
مشكورين على الاستضافة الحمد لله طيبين شخباركم أنتم
خير الحمد لله يعني لأن بس عندنا وقت بسيط فلو تعطينا نبذة عن برنامج بادري لريادة الأعمال
أكيد طبعا برنامج بادري لريادة الأعمال هو إحدى مبادرات مؤسسة نماء للأرتقاء بالمرأة اللي تترأسها سمو الشيخة جوهر بنت محمد القاسمي وترعاها بالبرنامج بالتحديد وتم إطلاق البرنامج اللي هو برنامج بادري لريادة الأعمال في عام 2015 في شهر ديسمبر في أول منطقة تابعة لإمارة الشارقة في مدينة دبا الحصى
نعم شو هدف البرنامج؟
نعم طبعا الهدف الرئيسي للبرنامج هو بناء قدرات السيدات في إمارة الشارقة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وتجارة ناجحة يحقق بذلك طبعا مساعي السيدات من الناحية الاقتصادية والمشاريع
تمام مراحل البرنامج منى
البرنامج هذا طبعا راح يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن ورشة عمل اسمها ورشة عمل المهارات الريادية ومدتها 5 أيام. أما المرحلة الثانية بتكون برنامج مكثف عن ريادة الأعمال ومدتها 4 شهور.
من متى بتبدأ 4 شهور؟
هي راح تبدأ إن شاء الله هالسنة في النسخة الثالثة من البرنامج من شهر 9 اللي هو شهر ديسمبر إن شاء الله، وينتهي في بداية
سبتمبر.
أو مطلع يناير 2019 إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر هالمداخلة منى المزروعي مسؤول برامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ويعطيكم العافية.
شكرا، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك، مع السلامة. إذا مستمعينا الحين ننتقل لفقرتنا الثانية.
البيت المجن.
في البيت المجن مستمعينا البارحة كنا نتكلم عن التحدث بود ويا الآخرين. اليوم نربط الموضوع بالتعامل بلطف. هل يستونك أنت تكون ودود في رمستك ولكن أنت دفش في تعاملك؟ أعتقد شيئين متناقضين في نفس الوقت. فلا بد إذا كنت أنت إنسان ودود في رمستك وفي أسلوبك في الحديث تتحلى أيضا باللطف في التعامل. والإنسان اللطيف سبحان الله دوم يكون محط إعجاب وحب الآخرين والمحيطين به، عكس الإنسان الدفش الفظ اللي يكون طول الوقت سبحان الله يعني في حالة عصبية وتحس أنه طفران وأرفان من الدنيا ومن الناس، وهذا كله منعكس على سلوكياته ومنعكس على تصرفاته ومنعكس على نبرة صوته ومنعكس على لغة الجسد عنده. إذا كنت إنسان لطيف في تعاملك ويا الآخرين بتحصل فوائد متعددة وكثيرة. يوم أقول أن الإنسان العصبي اللي دوم لغة الجسد عنده تبين أنه هي فيها كتل مو بحلوة، هذا الشيء ترى جسمك يدفع ثمنه، لأنك أنت في حالة إجهاد مستمر، في توتر مستمر. هذا الإجهاد والتوتر يأثر سلباً على الصحة الجسمية لك، فممكن أنت من خلال التوتر المستمر اللي أنت فيه وعدم تعرفون، أنا أعتقد كل حد مر في حياته هاي الشخصية اللي لا تطاق، اللي كله متنرفز وميم وكاره الناس. هذا الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن خيره، عن غيره. هو ما الناس ما تشوف خيره وهو يصاب بالأمراض أكثر عن غيره. سبحان الله. أما التعامل بلطف يعني سبحان الله ينعكس إيجابا على الشخص ذاته. ففي دراسة حديثة مستمعينا أعدها باحثين في جامعة إيل الأمريكية، تثبت الدراسة أن أنت يوم تتعامل بلطف ويا الآخرين هذا الشيء يؤثر إيجاباً مب على الآخرين ولكن على صحتك النفسية. الباحثين في هاي الدراسة طلبوا من عدد من المتطوعين أن يتحدثون عن مواصفات حياتهم اليومية لمدة 2 أسبوع، وكان هذا البحث يشمل يتكلمون عن المزاج، التفاعل ويا الآخرين، الإجهاد وغيرها من الأشياء. تبين من خلال الدراسة أو من خلال الدراسة هاي نعم أن الإنسان يوم يتصرف بلطف وبود ويا الآخرين فهذا هني يتحسن مزاجه ويساعد الآخرين في أبسط أمور الحياتية. بنكمل الموضوع مستمعين لكن عقب هذا الفاصل. تريمونا
الرايح
على
107.4.
يا هينش اخترب علينا الشريط. مو لي اخترب
ابويا واشر، شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
هذا كله له شريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني ميحد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابويا، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4.
احد مثلي بات مش جنه،
حلم طيف مرة خطى
عزي لقلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حية
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4. هذا الخبر مهم وهذا بعد زين وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم أنا جاهز بنطلع الهواء
صباح الأولى صباح الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان من أخبارنا مستمعين الكرام وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة تزيد
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى الراعي جمارك دبي
ماله أول
ماله تالي الأولى
منكم وفيكم
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح ما زلنا مواصلين في البيت المتشن وكنا نرمس أن أنت يوم تتعامل بلطف ويا الآخرين هذا يأثر إيجابا عليك أنت فالدراسة بينت مستمعينا أنك أنت يوم تتصرف بلطف ويا حد أو تساعد حد فهذا ينعكس على مزاجك ومساعدة الآخرين بأبسط الأمور الحياتية تنعكس إيجابا على نفسيتك فهذا الشق الثاني أنه في دراسة بريطانية أثبتت أن نحو ثلث النساء في الحريم فوق عمر 18 سنة في بريطانيا كانوا يتناولون مضادات للاكتئاب وهو ما يكشف عن أن أجيال من النساء تعاني من مشاكل في الصحة النفسية والدراسة تقول أكثر من 2000 فتاة وامرأة في إنجلترا وويلز وجدوا أن نحو الثلثين منهم عندهم مشاكل صحية ونفسية متوسطة أي ما يعادل 15 مليون حرمة وفتاة وتقول رئيسة أحد الجمعيات أن ملايين الفتيات والحريم يواجهن مشاكل نفسية ولأنهم ما يحصلون شو الدعم المطلوب وتقول أن هؤلاء الحريم كانوا يشكلون جزء حيوي من أسرهم ومجتمعاتهم وإذا كانت 3 من كل 5 حريم ما عندهم القدرات والإمكانيات المناسبة فهم بالتالي يخسرون أسرهم ويخسرون أصدقائهم وبالتالي المجتمع بشكل عام بيخسر فعسبجي يعني شوف الحرمة إذا ما تحصل الدعم والسند والمساعدة من قبل الأسرة من قبل المجتمع من قبل الأماكن اللي هي فيها هذا يأثر بشكل سلبي على صحتها النفسية وبالتالي على عطائها وبالتالي على تربية عيالها فعسبتي النصيحة اللي يعني تقدم أن كن لطيف اكسب ود الناس اكسب حبهم وتقديرهم وقبل ما تكسب الآخرين أنت بتكسب صحتك وبتكسب راحتك بتكسب نفسيتك اللي بتكون مطمئنة وهادية وفعلا يعني يوم شوفوا مقولة فاقد الشيء لا يعطي هي مو في كل الأشياء صح، ولكن في هاي الزاوية هي صحيحة. ليش؟ لأنك أنت كنت هادي ومطمئن ومثل ما نقول يعني مرتاح نفسيا أو تحب تساعد الآخرين، لابد أن هالشيء بينعكس عليك بالإيجاب. يعني هي عكسية، إذا كنت مرتاح تقدر تساعد الآخرين، وإذا ساعدت الآخرين بينعكس هذا بيكون عندك الراحة النفسية. إذا كنت تتعامل مع الآخرين يعني هو لازم الإنسان اللي عنده مشاعر يوم يقول كلمة غلط في حق حد أو يعصب على حد وهو مو بضار يعصب، فعادة يتلوم عقب هالقصة يقول شو اللي خلاني أخرج عن شعوري، شو اللي خلاني أقول هاي الكلمة، شو اللي يكون في حالة تأنيب لعمره. ففعلا يعني هذا صاحب الضمير الحي اللي ما يحب يجرح الآخرين. فهذا إذا كان النمط السائد في المجتمعات اللي هو التعامل بلطف ويا الآخرين، أكيد بتكون عندنا نوع من التكافؤ والتكامل والتعاضد ما بين أفراد المجتمع وما بين أفراد الأسرة. لأنك أنت إذا تقيس الشيء من المجتمع الكبير للمجتمع الأسري الصغير بيكون الموضوع وايد جميل، والفايدة بتكون أعم، لأن حياتنا أو مجتمعنا عبارة عن أسر صغيرة. الحين مستمعينا وصلنا لختام البيت المجن، بنظهر فاصل وعقب الفاصل أرد نواصل وياكم فقرات الرايح تريونة.
الرايح الرايح
الأولى
إماراتية
إماراتية إماراتية
إنساسي الراسية أنا إماراتي أنا إماراتي
تراثية
تراثية وطنية
وطنية
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
بتقول ايه؟
ما فهمت
ويش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خون؟
مش تقصد؟
واذا خونك دي لابو هذا نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا
يلا يا عليا معلش بقى الوقت اتأخر ولازم اروح.
ما قصرتي يا ريهام ويزاك الله خير على هالية، لكن باكر ان الله راد الغداء عندي ولا تقولين ما قلت لك.
لا معلش اصلا عندي العيال في البيت وما اقدرش اسيبهم.
العيال برايهم العيال حتى يبيهم وياك
وعندي حاجات كده معلش لازم اخلصهم ارجوكي تعذريني.
يا الله بالستر بلاش تتألثين.
الله 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 ليه كده بس يا عليا؟ بتشتميني يا عليا؟ اخصى عليكي ايه تتعلثين دي؟
تتعلثين برمستنا يعني تتحججين تدورين اعذار.
حاضر يا عليا ولا يهمك، جاي على الغدا واجيب العيال معايا كمان.
رمستنا الأولى 107.4
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
1-2-3 كيو
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ أبطأ
لحظة لحظة شباب بنعيد
أوكي.
جاهزين؟
أوكي
يلا شباب
بالانس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان اخذ فكرة
وين الغناء الحين؟ ايوه
سجل شباب كيو
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من أخلي.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع يسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية. وطنية.
وطنية. الأولى 107.4.
قصيد فزاع.
يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه. يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه. أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه. سميت حمدان سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت والله يا قلب ما فيها غرابة. فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت والفذ حمدان سمحلك جنابه. ومن يحسب اني من الدنيا معانيت عانيت لكن عانيت بصلابة. عطشان ونشفت ماء الأرض عفيت متعود أشرب من مزونة السحابة. وإن كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه. والحكمة اللي تراودني لحسيت أن الأمل خيمت فوقها كآبة. من شجرة أقدر أسوي 1000 كبريت وأحرق بكبريت واحد 1000 غابة.
قصيد فزاع.
خرجوا من جامعة لندن رجال وغنوا لهم أصحابهم بلهازيج لكن أنا من مدرسة فخر الأجيال أبوي كساب النواريس خريج.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال. يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لن براشد لها خيال.
حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزاع
الأولى 107.4.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل نلزم قوافيها. يقولون اختصرت أجيال وأقول أنت فخر الأجيال. إذا الأجيال بك ما تفتخر من يفتخر بيها.
فزاع
الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
ما كانت تخاطر ولا كانت تخوف ولا كانت جيع ولا كان هذا علاج.
داوها تبرا.
بمناسبة اليوم العالمي للكبد الوبائي مستمعينا أو للوقاية من فيروس الكبد الوبائي اللي بيكون إذا الله راد يوم السبت، اليوم نحب نتكلم عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة مريم الخاطري رئيسة جمعية الإمارات الطبية للكبد والجهاز الهضمي. مساك الله بالخير يا دكتورة.
هلا حبيبتي، مساء النور.
مساء الورد والسرور. دكتورة، بداية يعني بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الفيروس الكبد الوبائي، بداية نبغي نعرف المستمعين اللي ما يجهلون يمكن الموضوع، نعطيهم نبذة عن هالفيروس.
إن شاء الله. طبعا تزامنا مع اليوم العالمي للكبد الوبائي لمنظمة الصحة العالمية، نظمت وزارة الصحة وقاية المجتمع قطاع المستشفيات بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية للكبد والجهاز الهضمي هذه الحملة، طبعا انطلاقا من أهمية التعرف على المرض وأسبابه وكيفية الوقاية منه وعلاجه. بس بعطيكم نبذة بسيطة شو هو أصلا الكبد الوبائي. أنواع فيروس الكبد الوبائي عندنا A B C D E، أنواع معينة ويصاب فيها المريض عادة عن طريق العدوى. تصنف التهاب الكبد العدوى هذه على حسب مدة الإصابة، يعني إذا كانت الإصابة أقل عن 6 أشهر حنسميها حاد، وإذا استمرت أكثر عن 6 أشهر فإن المصاب يعتبر مزمن أو كرونيك حامل لهذا المرض. طرق الإصابة تتفاوت على حسب نوع الفيروس.
على حسب نوع الفيروس.
نعم، يعني مثلا A و E تنتشر أكثر عن طريق الأغذية والمياه الملوثة. أما بالنسبة مثلا ونسبة دائما انتشاره طبعا مرتفعة في البلدان النامية. صحيح. وما له علاج، بس أكثر ينصح بالصحة البدنية والراحة، خصوصا الحين بعد صارت شيء جديد أنه طالع له vaccination أو نحن نسميه لقاحات تساعد على عدم الإصابة فيه. أما بالنسبة ل B و C و T هاي تنتشر عن طريق الدم وسوائل الجسم.
الدم يعني
الدم مثلا والله في عندنا فئه معينه نحن في ريسك فاكتور نسميها او الجروب اللي هو اكثر عرضه للاصابه بهالشيء. مثلا والله انت مولود ما بين عام 1945 عام 1965، انت تلقيت مثلا نقل دم قبل عام 1992، هل ولدت مثلا لام مصابه، هل استخدمت ادويه مخدره عن طريق الحقن، هل لديك وشم او ثقب، هاي الاسئله تجعل الناس مثلا اكثر عرضه انهم يخضعون للفحص السكرين اللي نحن نسويه اللي نشوف فيه هل الإنسان مصاب بالفيروس أو لا.
نعم، هل عندنا نحن في الإمارات نسبة عالية من الإصابة بالكبد الوبائي؟
على حسب الأنواع، يعني مقارنة بمنظمة الصحة العالمية نحن نسبتنا قليلة جدا، لكن التوعية مهمة خصوصا أن العلاج متوفر صار عندنا.
ها يعني هو ممكن الإنسان يشفى منه تماما؟ أنت ذكرتي قبل شوي أنه راحة وال
لا، لأنه في نوعين قلت لك، إذا هو كان مثلا الإنسان يصاب ممكن مناعة جسمه تقضي عليه أقل عن 6 شهور ما يعتبر حاد وراح، لكن لو استمر يسمى مزمن. لا، فعشان في نوع من الأنواع نحن نسميه سايلنت أو صامت، مثلا ممكن الإنسان ما تطلع عنده أي أعراض، لكن يكتشف بعد فترة أنه مثلا بعد ما وصل للكومبليكيشن أو بعد ما وصل لعملية المضاعفات.
تمام. الحين بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من هذا الفيروس، شو الترتيبات اللي عندكم أو جهودكم في هذا اليوم؟
نحن طبعا مركزين في الفئة المستهدفة من هذه الحملة 3، المجتمع طبعا والمرضى والأطباء. الأطباء بتبدأ هذه الحملة الأجندة مالها الرسمية بتكون إن شاء الله يوم الأحد ببرنامج علمي للأطباء والطاقم الفني، يفتتحه سعادة الدكتور يوسف السركان الوكيل مساعد لقطاع المستشفيات، وبتكون هالمركز تدريب وتطوير التابع لوزارة الصحة وقاية المجتمع بالشارجة. فبيكون تركيز ان نسوي ابديت او تحديث لمعلومات الاطباء وشو احدث شيء توصلنا له بالنسبه للفيروسات، هذه بالنسبه لفئه الاطباء. اما بالنسبه لفئه المرضى والمجتمع بتكون في عندنا انشطه منتشره في الدوله عن طريق ان نحن مسويين فحوصات طبيه وتوعيه للمجتمع عن طريق بروشورات، وهذه بتكون في بلديه الشارجه ودبي فيستيفال سيتي وهيئه كهرباء ومياه دبي وفي دبي الجنوب بعد.
حلو، يعني بروشورات او كتيبات تم توزيع على الأفراد المجتمع
على الأفراد، وفي من ضمنها أسئلة نحن نسأل المريض نفس الأسئلة اللي قلت لك إياها قبل شوي، إذا أنت والله عامل نقل دم، إذا الوالدة كانت مصابة وتبر، فإحنا وانس إنه هو يجاوب على هالأسئلة بطريقة إن هي عنده خاضع لنقل دم أو غيره، نقول له نحن نسوي لك فحص بسيط عندنا تبين إذا كنت مصاب ولا لا، بحيث أن نحن نوجهك التوجيه الصحيح للمراكز الطبية المفروض التابعة لها.
صحيح. شو تحبين تضيفين دكتورة قبل لا نختم وياك؟
أقول دائما الوقاية خير من العلاج، ودائما معرفة أسباب كل أمراض وأن علاجها متوفر في الدولة يعطيك دافع أكثر أنك أنت تكتشف الاكتشاف المبكر وتكون أكثر حذرا في النظافة الشخصية.
الواحد يعني يسوي فحص ما بيخسر إذا سوى فحص،
ما بيخسر يعني وبعدين يوعي مثلا ممكن تصير يعني مثلا إحنا مثلا كفئة المجتمع أكثر اللي تروح مثلا الصالونات، تروح مثلا بديكير منكير مثلا هاي الشغلات، إذا كنت أنت مضخاب ما كنت مأمن أنك أنت في مكان الوقاية فيه أو التعقيم فيه عالي، فأفضل أنك ما تسوي. فهو التوعية في شغلات ممكن تغفل عن الإنسان ممكن يسويها يتجنب فيها أمراض مزمنة.
يعني بالبديكير والمنكير ممكن ينتقل الفيروس؟
ممكن ينتقل لو كانت هذه غير معقمة. يعني مثلا إنسانة مصابة جت بعدها إنسانة سليمة بس ما خضعت للتعقيم ممكن تنتقل. طبيب أسنان كذلك ممكن.
صحيح.
والله بعد في مرضى سوى عمليات في مثل ما قلنا بلدان نامية مثل الهند ولا مصر ولا غيره، ما كان واثق 100% بنسبة الوقاية منها أو أنها التعقيم فيه نسبة عالية، أكثر عرضة من غيرهم.
أو نقلوا لدم بعد في البلدان.
أو طبعا نقل دم قبل عام 1992 ما كان في هذاك التشديد على أو الفحص في أن الإنسان ممكن يكون حامل الفيروس ولا لا، فهذا كانت فيها أهم المصادر نقل الفيروسات من إنسان لإنسان.
سؤال أخير يعني في بالي، ممكن اللحوم ممكن تنقل هذا المرض إذا كانت هاللحوم غير مرخصة أو غير يعني مثلا إذا نحن سافرنا بلد من هالبلدان ممكن ذبايحهم تكون فيها تنقل لنا هالمرض؟
هذه تنقل في حالة واحدة، هو قال النقل يتم عن طريق شو؟ يعني مثلا الفيروس A يتم عن طريق عز الله أن الواحد راح الحمام مثلا اللي أنت راح تله المطعم وما غسل وانتقل عن طريق الخروج. أيوة. فسوى اللحم أو سوى وتفر هو بالفيروس اللي ما كان مغسل، فهذا السبب الرئيسي للنقل أنها الاستخدامات غير صحية، فالوسيلة الوحيدة اللي ينتقل فيها النظافة. لكن بشكل عام أن هي دم اللحم يكون محمل بدم الفيروس لا.
هاي معلومة مهمة المرات الواحد يفكر في الشيء صراحة. تمام. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة مريم الخاطري رئيسة جمعية الإمارات الطبية للكبد والجهاز الهضمي، المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم في الرايح.
شكرا
حبيبتي. الله في معنى الله. مع السلامة. نحن مستمعين وصلنا لآخر محطاتنا، نتمنى للجميع إجازة نهاية أسبوع سعيد، ونرد مرة ثانية نذكركم برنامج زايد الخير يوم السبت، والحالات اللي بيتم التبرع لها بيتم عرضها في هاي الحلقة كلهن 13 حالة مصابة باعتلال شبكية العين، المبالغ المطلوبة تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 درهم على ال 13 حالة يعني، فبادروا بالتبرع على 4477. يعني يمكن هاي أفضل طريقة أنكم تطرشون الرسالة والمبلغ اللي تبون تتبرعون به، وهني في البرنامج بيتم التواصل وياكم أسب يأخذون عنكم المعلومات الكافية، ومن حينه ترمون تتبرعون لا تتريون إلين يوم السبت، وأنا كل يوم أقولكم لا تأجل عمل الخير لباكر. نتمنى لكم مثل ما ذكرت إجازة سعيدة، ونقولكم في أمان الله.
الرايح